أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في التفسير التجزئي. والتفسير الذي سوف ندخل فيه وندرسه إن شاء الله تعالى هو تفسير السيد عبد الله شبر المعروف بتفسير القرآن الكريم. قبل أن نبدأ في التفسير والحديث عن جزئياته، لا بد من أن نقف مع مقدمة. هذه المقدمة متعلقة بالتفسير. أولا، قبل أن نبدأ نشير إلى سنة مباركة من السنن في الدراسات الحوزوية، وهي أنه كلما شرع في درس من دروس الحوزة فإنه يبدأ أولا بقراءة الفاتحة إهداء لصاحب الكتاب الذي يدرس، ونحن اقتفاء واتباعا لهذه السنة المباركة نهدي سورة الفاتحة إلى السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه صاحب هذا التفسير، وكذلك جميع العلماء، وإلى أمواتنا وأمواتكم مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء في هذه المقدمة نحتاج إلى وقفة تتعلق بالتفسير عموما. والتفسير الذي يشكل منهجا من المناهج التي تبين المرادات لكل متكلم، أي متكلم يتكلم، فأحيانا نقول ماذا يقصد بكلامه هذا، فالذي يفسر كلامه إنما يريد أن يوصل لنا ما قصده المتكلم. فنحن عندما نبحث في التفسير نبحث عن مقاصد المتكلم، أي ماذا يريد الله تبارك وتعالى في كتابه منا كي يتحدث معنا. ومن هنا فإن كلامه تعالى هو حديث مع الإنسان. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إذا قرأت القرآن فقرأه كأنه نزل في شأنك. وهذا التصور، أي أنك تتصور أن القرآن أنزل في شأنك، يجعلك تهتم به اهتماما خاصا. لما؟ لأن المتحدث هو الله، والمتحدث إليه هو أنت فقط. ينبغي هكذا أن نتصور أنه تعالى يحدثنا على نحو الخصوص بالقرآن الكريم، وهذا يجعل الإنسان اهتماما خاصا بالقرآن، إذ أن الحديث حديث معه على وجه الخصوص. فمتى ما تشبعت النفس بأن حديث القرآن حديث خاص يختص به القارئ للقرآن، سوف يجد هذه اللذة. ومن جهة أخرى ينبغي أن نلتفت إلى أن القرآن عبارة عن تجل لله تبارك وتعالى، أي بمعنى أنه يمثل الله، لا فقط أننا نقرأ كأنه أنزل في شأننا كما عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بل نقرأه على أنه كلام الله، على أنه إرادة الله، على أنه قوة الله، على أنه علم الله، على أنه إعجاز الله. لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله تجلى لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. هذا يعني يولد أيضا عندنا تقديس للقرآن الكريم، يولد عندنا إكبار وإجلال للقرآن الكريم. لماذا؟ لأننا نجد أن القرآن تجل وظهور لله تبارك وتعالى. بالتالي يعني كلما التفتنا إلى هذه المسألة، مسألة أن القرآن تجل لله تبارك وتعالى، كلما كان الالتفات إلى القرآن وإلى معانيه كان أكبر. وكذلك ينبغي للمتعامل مع القرآن الكريم أن يتعامل مع القرآن على أنه القانون الذي يجعله يسير على الصراط المستقيم، والذي من خلاله سوف يصل إلى الكمال الذي يجده في نفسه ويسعى إليه. كل إنسان في داخله يسعى إلى الكمال، يريد أن يتكامل، وبطبعه إذا أراد أن يتكامل فلا بد أن يبحث عن طريق يوصله إلى الكمال، والقرآن الكريم هو الطريق الذي يوصل إلى ذلك، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية القرآن للتي هي أقوم إنما تكون من خلال اتباعه، من خلال السير على نهجه. وهذا يقتضي أن الإنسان يبدأ أولا بالبحث عن وسائل الارتباط بالقرآن الكريم. وما لم يعرف الإنسان وسائل الارتباط بالقرآن الكريم لا يجد الطريق الذي من خلاله يسلك إلى الكمال. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يبحث عن الطريق الذي من خلاله يكون مرتبطا بالقرآن، حتى يهتم به ويقرأه كأنه ما نزل إلا في شأنه. وهذا الطريق هو أن يوجد أولا استئناسا، يوجد علاقة بينه وبين القرآن الكريم. وهذه العلاقة لا تأتي كيفما اتفق، لا بمجرد أن الإنسان يتمنى أن يرتبط بالقرآن الكريم سوف يرتبط به. ما لم يجد أنسا بينه وبينه القرآن الكريم، كما أن الإنسان يأنس بالطعام، يأنس بالشراب، يأنس بالنظر إلى الجمال كما في النظر إلى الخضرة وإلى الماء، فإنه ينبغي عليه أن يوجد حالة الأنس بينه وبين القرآن. ومفتاح ذلك، هو الاستماع والإنصات. لأن القرآن يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الاستماع والإنصات حدثنا القرآن في موضعين أن الجنة جاءوا واستمعوا القرآن، ولكن الذي يلفت في هذه القصة أن القرآن تحدث عن الطريقة التي جاء من خلالها الجن إلى استماع القرآن، وكيفية استفادتهم منه، والنتيجة التي انتهوا إليها عندما استعملوا مفتاح القرآن الكريم الذي هو الاستماع والإنصات. القرآن يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. انظروا، لما حضروه يعني لما جاءوا إلى القرآن الكريم وسمعوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا. وهذه المفردة تشكل المعيار الأساس في فهم القرآن الكريم، لأن الإنصات معناه الالتفات إلى الشيء مع الاهتمام به. فرق بينه وبين الذي يسمع من دون التفات، يعني الذي يعبر عنه بأنه سماع، يعني فقط يسمع الألفاظ من دون أن يفهم المعاني. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ها انظروا، بعد أن جلسوا وأنصتوا استمعوا، عندما انتهى القرآن بدأ التفاعل معه، أي بمعنى ظهرت حقيقة القرآن التي من خلالها يتزود الإنسان بالكمال. ذهبوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فبالتالي هم تعجبوا بالقرآن ووجدوا في أنفسهم من الشيء الكبير والإعجاب في القرآن الكريم، ووصفوه بأنه يهدي إلى الرشد، يعني بمعنى أنه يجعل للإنسان طريقا إلى الكمال. وهذا لا يكفي إذا لم يتخذ الإنسان موقفا عمليا، أي بمعنى أن إذا علمنا أن الخير في طلب العلم وأن العلم كمال للإنسان، هذا لا يكفي إذا لم يأتي الإنسان إلى محافل العلم ويطلبه، يطلب العلم، علمك بكمال شيء لا ينفع إذا لم تطبق ذلك. واحدة من الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ولقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. هذا في الدعاء الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة 27 من شهر رجب. انظروا، ولقد علمت، هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ ولقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. في المقطع الأول قال ولقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك، هذا العلم جاء أمير المؤمنين عليه السلام بين في المقطع الثاني أن العلم يقتضي العمل، فماذا قال؟ ولقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، يعني تولد عندي عزم على العمل بعد علمي بأن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. من هنا لم يكن العلم بفضل القرآن وتعلمه كافيا إذا لم يبادر الإنسان، إذا لم يسعى الإنسان. فانظروا إلى الجن الذين تحدث عنهم الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أن حضروا القرآن، بعد أن أنصتوا ذهبوا إلى قومهم وصفوا القرآن بأنه كتاب عجب، ثم بعد ذلك ماذا قالوا؟ انظروا، اتخذوا موقفا عمليا، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا يعني بالنسبة للموعظة، لأنه القرآن موعظة للمتقين، القرآن قصص حق، والقرآن عبر عن القصص بأنه عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذي نستفيده من حضور الجن واستماعهم للقرآن أن توليد الأنس والعلاقة بالقرآن تبدأ من حين الاستماع إليه بإنصات، أي من غير التفات إلى شيء. من هنا إخوتي نحتاج في درس القرآن الكريم أن نترك كل شيء جانبا ونتعامل مع القرآن. عندما يأتي درس القرآن الكريم ننسى الدنيا ومشاغل الدنيا وما فيها، ونتعامل مع القرآن. ومن هنا كانت، انظروا، كانت هنالك خصوصية للسور القصار من ناحية التأثير. أول ما بدأ القرآن الكريم بدأ بنزوله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك. النزول كان أين؟ كان في مكة، وكانت السور النازلة هي السور القصار. وخصوصية السور القصار أنها في الأغلب تتحدث عن أصول الدين، وبالأخص عن التوحيد، بينما خصوصية السور المدنية أنها تتحدث عن تفاصيل الحياة، عن القوانين وعن الأحكام الشرعية. وخصوصية أخرى من خصوصيات السور المكية أن طبيعة الإيقاع فيها، أي بمعنى طبيعة طريقة الكلام فيها، تؤثر على النفوس بشكل كبير، أي بمعنى أن طبيعة النظم القرآني يوجب أن يؤثر في النفوس حتى ولو كان المستمع له غير فاهم لمراداته. وهذه الحقيقة، انظروا، لو قرأ القرآن على أي شخص غير عالم بمعانيه سوف يجد لذة في طريقة نظمه، ويزداد تأثيره إذا عرف معناه. هنا انظروا، نزلت السور المكية باعتبار أن طبيعة المجتمع المكي مجتمع مشرك يحمل قلوبا قاسية، فكان نزول القرآن بهذه الطريقة لأجل تحريك تلك القلوب القاسية. ومن هنا الذي يريد أن يبدأ بدراسة التفسير يبدأ من الأجزاء الأخيرة للقرآن الكريم التي بطبعها سور مكية فيها نبرة تحرك القلب وتشد النفس وتوجب التفاعل معها. هذه خصوصيات ذاتية للسور المكية. من هنا إن شاء الله سوف نبدأ بعد هذه المقدمة بالجزء 29 إن شاء الله، يعني من سورة تبارك، والتي هي بطبعها سورة تحمل هذا النحو من الآيات، أي بمعنى أنها تحمل نبرة خاصة، هذه النبرة الخاصة تتفاعل النفس معها. بالإضافة إلى أنها تحمل أبعادا عقائدية يحتاج إليها طالب العلم، ونحن إن شاء الله في هذا الدرس، يعني في درس التفسير للقرآن الكريم، سوف نقتصر في العبارة على ما ذكره السيد عبد الله شبر، الذي يعد من أكابر المفسرين، والذي له اطلاع كبير في علوم الحديث والتفسير. ومن هنا كان لتفسيره للقرآن الكريم أثر كبير في بيان معانيه بصورة بسيطة، وهو ما نجده واضح في هذا التفسير. ولقد مدح هذا التفسير على ألسنة العلماء الكبار لما فيه من خصوصيات مميزة أو مميزة، والتي منها سهولة فهم المعاني مع اختصار للعبارات. وإن شاء الله تعالى نحاول في كل درس أن نأخذ صفحة كاملة من القرآن الكريم على ضوء تفسير السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه. وفي درسنا هذا اليوم ربما لا نستطيع أن نأخذ صفحة كاملة، لذلك سوف نقتصر على المقدار الذي يمكن أن نقف عنده. أما بالنسبة إلى سورة الملك، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه الآية في واقعها عبارة عن مقطعين. المقطع الأول قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، أما المقطع الثاني فقوله تعالى وهو على كل شيء قدير. في هذين المقطعين يوجد وصفان لله تعالى. الوصف الأول أن الملك بيده، والوصف الثاني أنه على كل شيء قدير. في المقطع الأول انظروا أخوتي، الذي هو تبارك الذي بيده الملك، هنالك ثناء ومدح له تعالى، موصوف بأي شيء؟ بأنه متبارك، في قوله تبارك. وأصل التبارك مأخوذ من البركة، فنقول هذا وقت مبارك، وهذا مكان مبارك، وهذا شخص مبارك، كما في عيسى عليه السلام عندما يقول وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة معناها الخير الكثير، فيكون قوله تعالى تبارك أي بمعنى تعالى وتكاثر خيره. فعندما يقول تبارك فيه نحو من التنزيه، فيه نحو من الثناء. تبارك أي تنزه وتكاثر في الخير. ثم قال بعد ذلك الذي بيده الملك. الملك يقابل الملكوت، هذا الذي أمامنا في العالم الذي نراه كله يعبر عنه بأنه ملك، بينما ما خفي علينا يعبر عنه بأنه ملكوت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظروا أين يتحدث؟ يتحدث إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. انظروا كل شيء ملكوت كل شيء، يعني الأمر الذي يتحدث عنه وهو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما هنا فتبارك الذي بيده الملك، يعني بيده كل شيء مما هو ظاهر. ثم قال بعد ذلك وهو على كل شيء قدير، لا يعني أنه إذا بيده كل شيء ولكن قادر أو غير قادر. انظروا ماذا قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي بمعنى أن الأمور خارجة عن يده عن قدرته. رد عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا في هذه الآية ماذا قال؟ وهو على كل شيء قدير. من ناحية أخلاقية، من ناحية تربوية، إذا آمنا بأن الله بيده كل شيء، بيده الملك، وأنه على كل شيء قدير، هذا إيماننا سوف يقودنا أن من ناحية الارتباط بالله تبارك وتعالى لا يقف شيء عند إرادته. انظروا القرآن عندما يتحدث عن أصحاب موسى ماذا يقول؟ عندما أتبعهم فرعون بجنوده قالوا إنا لمدركون، هو أجابهم بأي شيء؟ كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه يؤمن بأن الله بيده الملك، وأنه على كل شيء، أنه على كل شيء قدير. جاءه النداء فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فلق له البحر، تغير الواقع، لأنه يؤمن بأن الله على كل شيء شيء قدير. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. لا تنسونا من دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.